Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي. في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة. كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر. لا تتبنى أي أراء، لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول. خلينا نحكي شوي. منذ تأسيس المدرسة الحديثة التي تزامنت مع حركة التنوير الأوروبي في مطلع القرن السادس عشر وصولا إلى يومنا هذا، ما يزال الوعي التربوي العام السائد في عموم العالم وبلادنا العربية على الخصوص أسير الرؤية التقليدية السحرية إلى المدرسة بوصفها المكان الذي يتفتق بعطاء المعرفة ويتضوع بأريج العلم ويعبق بمعاني الحكمة وينهض بأسرار الجمال، حتى أن شاعر النيل حافظ إبراهيم حين عمد إلى مدح الأم لم يجد صورة أبلغ دلالة في الوصف والاستعارة من اعتبار الأم مدرسة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وذلك تعبيرا عن الصورة التي ارتسمت في الوجدان تحت مطارق الشعارات والكلمات التي تعلمناها منذ الصغر حول المدرسة والمعلم والرسالة التربوية وقيمة العلم وعظمة المعلم وقدسية المعرفة وقداسة العقل. وتبلغ منزلة المدرسة ذروتها الكبرى باعتبارها عنصرا أساسيا في مجال التمييز بين المجتمعات المختلفة أو المجتمعات المتخلفة والمجتمعات المتقدمة، إذ نجد أنه من بين العديد من المعايير يجيء مدى انتشار المدارس في مقدمة تقارير التنمية البشرية، حتى أن البعض يكاد يكتفي بهذا المعيار مؤكدا أن التعليم الذي تقوم به هو الذي يكفل بالقضاء على سائر النوائب والبلايا كالفقر والمرض. وأكد بعض آخر أننا كلما فتحنا مدرسة فإننا نكون بذلك قد أغلقنا سجنا أو على الأقل ألغينا فرصة افتتاح سجن جديد على أساس ما تقوم به المدرسة من غرس القيم الأخلاقية والتنوير الاجتماعي والوعي القانوني. لكن هذا التقدير والتبجيل الغير محدود للمدرسة يأبى القرن العشرين أن يطوي صفحاته دون زعزعته، وذلك بأن يصب على رؤوسنا دلوا باردا من الأفكار التي أراد بها أصحابها أن يزعزعوا عددا من المعتقدات التي استقرت في العقل الإنساني عبر عدة قرون، وذلك بدعوتهم إلى أن تصبح مجتمعاتنا بلا مدارس. ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين عدة كتابات تعنى بنقد النظم التعليمية المتمثلة في المدرسة الحديثة بصورتها التي استقرت عليها منذ قرنين من الزمن، وتعود هذه النقود لغير واحد من التربويين والمفكرين والفلاسفة من أمثال بيير بورديو وكتابه العنف الرمزي، وباولو فريري في كتابه تربية المقهورين، والأهم إيفان إليتش في كتابه مجتمع بلا مدارس. سيكتفي هذا المقال بتسليط الضوء في هذا التقرير على النقود التي وجهها إيفان إليتش وعموم أتباع المدرسة اللاسلطوية أو الأناركية للنظم التعليمية والمتمثلة في المقام الأول في مؤسسة المدرسة، وذلك لما أحدثته نقود مفكري مدرسة اللاسلطوية التعليمية من تحريك لرواكد التصورات في الأوساط التربوية حول المدرسة والمؤسسة التعليمية. ينتمي بداية إيفان إليتش إلى فلسفة سياسية واجتماعية تعرف بالمدرسة اللاسلطوية، والتي يمكن تعريفها باعتبارها أيديولوجية اجتماعية وسياسية، فكرتها الأساسية رفض السلطة الخارجية واتخاذ مواقف جذرية منها، سواء كانت من الدولة، رب العمل، الهرمية الإدارية، المؤسسات كالمدرسة والكنيسة. وتشير الكتابات التي تؤرخ لتاريخ السلطوية المتعلقة بالتعليم بالتحديد إلى أن أول ما كتب في تلك الرسالة الذي نشره ويليام جودوين عام 1795 وصولا إلى كتاب بول جودمان التعليم الإلزامي الفاشل عام 1964 وكتاب إيفر ترايمر موت المدرسة عام 65 وكتاب إيفان إيليتش مجتمع بلا مدارس عام 1970. ووفقا لتحليل إيفان إيليتش، أعظم رجال القرن العشرين بحسب الفيلسوف الإيراني سيد حسين نصر، فإن رفض مؤسسة المدرسة وتدعيم خطاب ما بعد المدرسة أو الدعوة إلى تجاوزها وموتها يستند مبدئيا على رفض 6 مسلمات أساسية هي بمنزلة المرتكزات الأيديولوجية التي بنيت عليها المدرسة الحديثة. والوقوف على هذه السداسية التي تكلم عنها إيليتش وغيره من منظري تيار اللاسلطوية التعليمية أو اللامدرسية يجعلنا ندرك الأرضية المعرفية التي دفعتهم للدعوة إلى مجتمع بلا مدارس أو التبشير بموت المدرسة. سداسية نقد اللاسلطوية التعليمية. رقم 1، التعليم الإلزامي. يرى إيفان إيليتش بأن التعليم الإلزامي ما هو إلا مظهر من مظاهر الاعتداء على حرية الأفراد، والذي يحمل في عمقه روحا تسلطية، إذ كيف يجبر طفل على الجلوس في مكان واحد كل يوم ولستة ساعات متواصلة يتخللها استراحة لبرهة وجيزة وبعدها يتم العودة إلى مقاعد الدراسة. وقد يجادل البعض بأن التعليم الإلزامي محصور في العمر الذي لا يدرك الإنسان فيه حريته والمعنى أو معنى وجوده، فالأطفال في هذا العمر لم يصلوا بعد لوعي يجعلهم قادرين على التمييز بين ما هو صالح مما هو غير ذلك. ويجيب بوردون في رسالته التي أشرنا إليها أعلى: ليس هناك مصدر أكيد للابتهاج عند الطفل أكثر من الوعي بأن له أهمية ما في هذا العالم، بيد أن إلزامية التعليم هذه عادة ما تشعر الطفل أنه نكرة لا رأي له. كما يضيف بقوله: لا يوجد في هذا العالم شيء أكثر إثارة للشفقة من طفل تجده خائفا كلما نظرت إليه وهو يشاهد بشك قلق تقلبات رأي المعلم. وحتى هذه المحاججة غير مسلم بها عند الفلاسفة وعلماء النفس، فمثلا يرى جاك دريدا أن المعنى الذي قام عليه هذا القول هو معنى ميتافيزيقي، يعني يتجاوز البعد الواقعي، وأنه يحتاج منا إلى تفكيك وإعادة التفكير فيه باعتباره مسلم لا مراء فيها. ويرى الطبيب النفسي فيكتور فرانكل أيضا أن كل شخص له كيان نفسي مستقل عن الآخر، فإذا صح الأمر على شخص فلا يصح على آخر. وعموما فإن جوهر المشكلة فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي كما يرى إيليتش أنه يبني ويشرع لمفهوم أخطر، ألا وهو مفهوم التعليم القيم. رقم 2، التعليم القيم. بناء على فكرة التعليم الإلزامي نشأت الفكرة القائلة إن التعليم القيم والحقيقي يتم فقط داخل أسوار المدرسة، من حيث هي الأداة التي تمنح المؤهل الذي يعترف بكفاءة الأفراد ويفتح الطريق أمامهم كي يحتلوا المناصب الاجتماعية المتاحة. ووفقا لإيليتش فإن هذه المشكلة، أي مشكلة التعليم القيم المحصور في مؤسسة المدرسة، تبرمج عقولنا على القبول بما يصطلح إليه إيليتش بإشكالية التمدرس أي الخلط بين المدرسة والتعلم، وهذا الخلط يحصل من جراء ترويضنا على القبول بالخدمة بدلا من القيمة. فعلى غرار الخلط بين المدرسة والتعلم، يتم الخلط أيضا بين المعالجة الطبية والعناية الصحية، وبين العمل الاجتماعي وتحسين الحياة، وبين الحماية البوليسية والأمن. وأصبح تعريف التعليم والصحة والكرامة والأمن لا يتعدى في معظم الحالات الممارسات التي تقوم بها المؤسسات التي تدعي أنها تخدم تلك الأغراض. وجوهر المشكلة كما يرى إليتش هو في أن تحول القيم إلى مؤسسات، أو ما يمكن تسميته بمؤسسة القيمة، اعتمادا على ما سبق، يتم تصرف أو يتم صرف الطرف عن المسارات والبيئات الأخرى التي يمكن للإنسان التعلم من خلالها، من قبيل التعلم الشبكي، التربية في الطبيعة، أكاديمية خان، التعليم المنزلي، معسكرات الكشافة. ما يريد قوله إليتش إن المدرسة لا تحقق الهدف المرجو منها، ولا تخدم القيمة التي من المفترض أن تخدمها، ألا وهي التعليم. وبإزاء ذلك، فإن المحاولات الجادة لتحصيل العلم والمعرفة خارج إطار المدرسة أو خارج المنظومة الرسمية للتعليم لا تحظى بالقبول من قبل الحكومة، ولا بالاهتمام من قبل المجتمع. وللبرهنة على ما يقول، يضرب إليتش مثالين. في نيويورك عام 1956 ظهرت الحاجة إلى تعليم اللغة الإسبانية لعدد من الشباب من أجل خدمة عدة مئات من المدرسين والعمال والمطارنة الذين يعملون في إحدى المشروعات. وقام أحد أصدقاء إليتش يدعى جيري موريس بالإعلان عبر الإذاعة الإسبانية أنه بحاجة إلى أناس لغتهم الأم هي الإسبانية. وفي اليوم التالي تقدم عدة رجال يتقنون اللغة الإسبانية من حي هارلم. وفي نفس اليوم تقدم 200 من الصبية الراغبين في الوظيفة. وقام موريس باختيار فريق منهم، وقام بتدريب هذا الفريق ليكون مؤهلا لهذه المهمة. وبعد أسابيع قليلة بدأ كل فرد من هذا الفريق في إتقان الإسبانية، وفي خلال 6 أشهر تمت المهمة بنجاح. المثال الثاني يحكي لنا إليتش عن تجربة أخرى قام بها المفكر البرازيلي باولو فريري، الذي يرى أن بإمكان المرء أن يتعلم القراءة خلال 40 ساعة فقط. حيث كان فريري يذهب إلى أحد القرى ويدون الكلمات والموضوعات التي تشغل أهالي القرية وتدور نقاشاتهم حولها، وأثناء جلسات المناقشة التي كان يعقدها الأهالي قام فريري بتعليم الناس القراءة من خلال الكلمات والموضوعات التي تشغلهم، وليس من خلال الموضوعات أو موضوعات معدة مسبقا بعيدة عن واقعهم واهتماماتهم. لو تأملنا التجربتين اللتين ذكرهما إليتش، نرى بوضوح الفرق بين المدرسة وغيرها. إذ يجلس الطالب في مقاعد الدراسة لعدة سنوات في تعلم لغة ما، ولا يستطيع تكوين جملة واحدة مفيدة. وكذلك يصل بعض الطلاب إلى الصف السابع والسابع الابتدائي والسادس والسابع الابتدائي وهو لا يعرف فك الحروف فضلا عن قراءتها. واعتمادا على ما سبق، يتم صرف الطرف عن المسارات والبيئات الأخرى التي يمكن للإنسان التعلم من خلالها، من قبيل التعليم الشبكي، التربية في الطبيعة، أكاديمية خان، التعليم المنزلي، ومعسكرات الكشافة. ثلاثة، المحافظة على قيم الاستهلاك. يقوم نظام المدارس الحالي على مبادئ الامتيازات الهرمية، ذلك أن الذي يقضي زمنا أطول في المدارس ويحصل على شهاداتها يتبوأ مكانة أرقى في المجتمع، ابتدائي، ثانوي، كلية مجتمع، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه. ويعرف النظام المدرسي الحالي المزايا التي يحصل عليها الخريج بحسب المعطيات التي يوفرها المجتمع القائم للإنسان وليس بحسب أهمية هذه المزايا وضرورتها، والتي هي في معظمها معطيات استهلاكية تنافسية تتجه نحو استهلاك المنتجات التقنية التي تفرزها المؤسسات التي تسعى نحو المحافظة على الشرائح المستهلكة في وضعها الحالي. رقم 4، مبدأ التدجين. لا تكتفي المدارس الحالية بتدجين الأطفال للاستجابة لقيم مجتمع الاستهلاك فحسب، بل تحاول جعل الإنسان مدمنا لهذه القيم وغير قادر على نقدها، فيصير كائنا مطيعا يفتقر إلى ملكة النقد. وهذه واحدة من أسس العصر الصناعي التي استهدفت أن يؤدي الإنسان دورا محدودا في المجتمع من خلال عملية الإنتاج دون أن يكون له حق في تغيير هذا الدور. وكأن المسألة هي تعاقد غير مبرم بين حركة السوق والنظم السلطوية، أساسه تفاهمات ضمنية قائمة على حاجات السوق التي تفرضها على الدولة، والتي بدورها تعممها اجتماعيا عبر أذرعها الإعلامية والقانونية. وهذا الأمر قد يكون مدخلا تفسيريا لعزوف الناس عن تخصصات معينة والذهاب تجاه تخصصات أخرى. رقم 5، يشير إيفان إيليتش في معرض نقده للنظم التعليمية إلى أن الزيارة في عدد المدارس أو الزيادة في عدد المدارس يفوق عدد الطلاب اللازم انتظامهم في هذه المدارس. ويزعم إيليتش أن هذه الملاحظة شبه العالمية يمكن ضبطها وإدراكها بشكل جيد، وهي دلالة صارخة لتحول المدرسة من دورها الوظيفي المتمثل في مؤسسة القيمة أو مؤسسة القيمة لكي تصبح مشروعا ربحيا قائما على مبدأ تسليع القيمة. وبالطبع فإن كل عملية تسليع تحمل في رحمها جنينا استهلاكيا، كما يشير إلى ذلك توماس نايلر في كتابه حمى الاستهلاك. فتغدو القيمة الحقيقية للمدرسة أو التعليم غير ذات بال في مقابل فائض القيمة أو الربح، وهذا الذي يجعل من المخرجات التعليمية مخرجات بائسة ولا قيمة لها. رقم 6، تمدرس الوجود. بدلا من أن يكون الوجود ساحة فسيحة يتعرف فيها الإنسان على معاني الحب والصداقة، جمال، الوفاء، المسؤولية، تحل المدرسة بدل الوجود في تعرف الإنسان على هذه القيم، وهذا بدوره يحصر ويحدد التجربة الإنسانية في مكان واحد وتصور واحد وتجربة واحدة. وهذا يظهر أشد ما يظهر فيما بات يعرف بالمنهاج الخفي، الذي يبدأ من القوانين الصارمة العسكرية في المدرسة إلى الحالة العامة الشعورية التي يتطبع التلامذة عليها داخل المدرسة. وخلاف هذه السداسية النقدية التي عرضناها، صارت مهام التعليم المدرسي منحصرة كما يلخصها المفكر الغربي خلدون النقيب في إبعاد الأطفال عن الشوارع، ومبررا لتأخير سن الزواج ومجرد إعطاء شهادة بأن شخص ما قد انتظم في المدرسة وتخرج فيها، بالتالي فهو مؤهل لشغل وظيفة ما، وتهيئة الأجيال المتعلمة للدفاع عن مصالح القبيلة والطائفة والملة بشكل أفضل، وتوفير مستهلكين يتهالكون على ما تنتجه يد التقانة العليا، أو التمييز بين ماركة معينة والملابس المستعملة. وكذا تهيئة الأجيال القادمة ليس على الاختلاس والتدليس بصورة ذكية فقط، وإنما اكتساب القدرة على تبرير الاختلاس والتدليس من خلال الشهادات. مما تقدم رأينا أن النقود التي وجهها المفكرون اللامدرسيون وبالأخص إيفان إيليتش للنظم التعليمية لا تعدو عن كونها هدما لبنيان المدرسة الحديثة. وإذا كان الأمر كذلك، فما البناء الذي يقترحه اللامدرسيون بديلا لعملية هدم المدرسة التي أعملوا معاولهم فيها؟ هل من وجود لهذه البدائل؟ أم أن الأمر كما يرى بيتر مارشال في كتابه المطالبة بالمستحيل تاريخ السلطوية، إن عدم قدرة منظري التيار اللاسلطوي على تجسيد أفكارهم على الأرض هو ما يدفعهم للإغراق في اللغة النقدية والجذرية والرومانسية كذلك، فأفكارهم كالفاكهة اللذيذة يستطيبها الفم لكن لا قدرة له على هضمها، وهذا ما سنتناوله في الجزء الثاني من هذا البودكاست. سلام.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.